أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله، وفيه أن هذا الظهور لو اعتبر لسقط الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسم. كان الكلام في المسألة الرابعة من الاكتساب بالعمل المحرم في نفسه، والكلام فيها عن حرمة التصوير. إلى هنا أخذنا أربعة أقوال في المسألة. اليوم إن شاء الله نناقش القول الرابع. الأقوال بشكل مختصر كما يلي: القول الأول، حرمة خصوص التجسيم في خصوص ذوي الأرواح، وهذا القول هو قول أغلب الفقهاء المعاصرين. فالمراد بحرمة التصوير التصوير بنحو التجسيم دون الرسم، هذا من جهة التصوير. ومن جهة المصور، الحرمة مختصة بخصوص ذوي الأرواح. هذا هو القول المشهور الآن بين المعاصرين. القول الثاني، وهو الذي يراه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، حرمة مطلق التصوير لخصوص ذوي الأرواح. والمراد بمطلق التصوير يعني سواء كان التصوير بنحو التجسيم وسواء كان بنحو الرسم والنقش، ولكن هذه الحرمة تختص بخصوص ذوي الأرواح. وأما غير ذوي الأرواح كالشجر والحجر والمدر والبحر والنهر فلا يحرم تجسيمه ولا يحرم رسمه ونقشه. هذا هو القول الثاني الذي يراه الشيخ الأنصاري. هذا القول يقول مخالف لرأيين، وهما الثالث والرابع اللذين ذكرناهما في الدرس السابق. الثالث، حرمة التصوير مطلقا لذي الروح ولذي غير ذي الروح مطلقا، فالإطلاق من ناحية التصوير والإطلاق أيضا من ناحية المصور، فالإطلاق من كلا الجهتين. فمن ناحية التصوير يحرم التصوير بنحو التجسيم ويحرم التصوير بنحو الرسم، ومن ناحية المصور سواء كان ذا روح أم لم يكن ذا روح. هذا القول الثالث. القول الرابع والأخير، والذي انتهينا به في المقطع السابق في الدرس السابق، هو حرمة خصوص التجسيم. والقول الرابع للشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية. ليس المراد حرمة مطلق التصوير، وإنما المراد حرمة خصوص التجسيم دون الرسم. فإذا من ناحية التصوير لا إطلاقه، لكن من ناحية المصور هناك إطلاق، يعني سواء كان المصور ذا روح أم لم يكن ذا روح. فإذا جسمت أسدا أو جسمت شجرة فهذا حرام، فالحرمة إنما تثبت بخصوص التجسيم دون الرسم والنقش، سواء كان التجسيم لذي روح أم لم يكن لذي روح. فلو رسمت أسدا أو رسمت شجرة فهذا ليس بحرام، ولكن لو جسمت أسدا أو جسمت شجرة فهذا حرام. ما هو مدرك هذه المسألة؟ أخذناه في الدرس السابق واليوم نناقش، نذكر المدرك ونذكر المناقشة. البحث العلمي اليوم شيق وحلو. ما هو مدرك المسألة؟ قالوا عندنا إطلاقات مانعة وعندنا مقيدات مجوزة. المطلقات المانعة مثل ماذا؟ من مثل مثالا نهى عن تزويق البيوت فهذه مطلقات تشمل التمثيل بنحو التجسيم، وتشمل التمثيل بنحو ماذا؟ بنحو الرسم. وعندنا مقيدات مجوزة تجيز التصوير، كما في رواية تحف العقول أو صحيحة ابن مسلم، لكن تجيز التصوير في خصوص غير ذي الروح. تقول إلا في الحيوان، إلا في مثال الروحاني، يعني التمثيل في الحيوان أو في مثال الروحاني ليس بجائز. فمعنى ذلك أن التمثيل في خصوص الروحاني في خصوص غير الروحاني وفي خصوص غير الحيوان جائز. فنقيد المطلقات من مثل مثالا مطلقا في ذي الروح وفي غير ذي الروح، نهى عن تزويق البيوت مطلقا في ذي الروح وفي غير ذي الروح، نقيدها بخصوص هذه المقيدات المجوزة في غير الروحاني في غير الحيوان. ثم يقولون هذه الروايات قالت مثال الروحاني، وأيضا الرواية الثالثة في تفسير قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. الإمام عليه السلام يقول والله ما هي تماثيل الإنسان وكذا والحيوان، وإنما هي تماثيل الشجر. هنا نأتي إلى لفظة التمثال. ما هو الظاهر من لفظة التمثال؟ يقول الشيخ المفيد، نحن على لسانه طبعا، نقول الظاهر من لفظ التمثال الرسم دون التجسيم لأمرين: الأمر الأول غلبة الاستعمال، الأمر الثاني غلبة الوجود. غلبة الاستعمال يعني عادة في اللغة العربية لفظة التمثال تستخدم في أين؟ في الرسم والنقش دون التجسيم. وغلبة الوجود الخارجي غالبا في الخارج الأكثر ما هو الموجود؟ الرسومات والنقوش أو التماثيل؟ الرسم. فغلبة الاستعمال أولا وكثرة الوجود الخارجي ثانيا يشكلان منشأ لاستظهار الرسم من لفظة تمثال. إذن الرواية المقيدة المجوزة واردة في خصوص الرسم ولا تشمل التجسيم، فيبقى التجسيم على الإطلاق عندنا في الرواية هكذا. نهى عن تزويق البيوت يعني مطلقا التزويق بنحو الرسم أو التزويق بنحو التجسيم، التزويق لذي روح أم لغير ذي روح. جاءت الروايات المجوزة قالت التصوير في غير الحيوان جائز، يعني الرسم في غير الحيوان جائز. النتيجة النهائية الرسم جائز. واضح ولا؟ يبقى التجسيم على الحرمة لشموله لأن المطلقات تشمله، وخرج بالدليل خصوص ماذا؟ الرسم. التزمنا بالجواز في خصوص الرسم. إلى هنا واضح. الآن لاحظوا المناقشات. اليوم الشيخ الأنصاري نلاحظ إبداعاته ونزيد عليها شوية. المناقشة إما مبنائية وإما بنائية، أيها أقوى، المناقشة المبنائية أو البنائية؟ البنائية أقوى لأن فيها إفحام للخصم. احنا أولا نذكر المناقشة المبنائية ثم بعد ذلك نذكر المناقشة البنائية. الشيخ الأنصاري اقتصر على المناقشة البنائية لأنها الأهم. المناقشة المبنائية اللي تفضل بها سماحة الشيخ بالأمس، وهو أنه هذا الظهور نحن لا نسلم به. أما من ناحية غلبة الاستعمال فلا نسلم أن لفظ التمثال يغلب استعمالها في خصوص الرسم، بل قد ندعي التساوي كما تطلق على الرسم والنقش تطلق على التمثال والمجسم. وأما بالنسبة إلى غلبة الوجود الخارجي فصحيح في الخارج الرسومات أكثر من المجسمات، ولكن غلبة الوجود الخارجي لا تشكل لا من شأن لا للانصراف ولا للظهور. فاستظهار خصوص الرسم والنقش من لفظة التمثال خلاف الظاهر. واضح هذا المناقشة. الشيخ الأنصاري يقول لو سلمنا بما تقولون، لو سلمنا أن الظاهر من لفظ التمثال هو خصوص الرسم لا التجسيم، يقول لا تكون النتيجة التي ذهبتم إليها. لاحظ الآن المناقشة البنائية كيف. أنتم قلتم نلتزم بالتخصيص، عندنا مطلقات نهى عن تزويق البيوت من مثل مثالا، وعندنا مقيدات إلا في مثال من صور صورة إلا في مثال الروحاني أو في غير الروحاني أو غير الحيوان. الشيخ الأنصاري يقول هكذا، لاحظوا الملاحظة دقيقة وفي محلها، يقول عنوان التمثال والمثال هذا اللفظ ورد في المطلقات وورد في المقيدات. في المطلقات ورد من مثل مثالا، وورد أيضا في المقيدات تماثيل، والله ما هي تماثيل الإنسان والحيوان. فكيف استظهرتم في خصوص الروايات المقيدة قلتم المراد بالتمثال هو الرسم والنقش دون التجسيم، وأما في الروايات المطلقة من مثل مثالا قلتم هي مطلقة تشمل الرسم والنقش وتشمل التجسيم. هذا تحكم، يعني هذا تفريق بدون دليل. أنتم تكيلون بمكيالين وقستم بمقياسين، لفظة المثال والتمثيل وردت في المطلقات ووردت أيضا في المقيدات، فكيف في المطلقات التزمتم أن المراد بمن مثل يعني مطلقا بنحو التجسيم أو بنحو النقش، وأما في المقيدات قلتم تماثيل من مثل يعني رسم، على أي أساس؟ إما في كلتيهما في المطلقات والمقيدات تستظهر من التمثيل خصوص التجسيم، أو تستظهر من التمثيل خصوص الرسم، أو تستظهر من التمثيل الإطلاق، يعني التجسيم والرسم معا. وأما أن تفرق وتلتزم في المطلقات أن المراد بالتمثيل مطلق التجسيم والرسم، وفي المقيدات خصوص الرسم، هذا تحكم يعني قول بلا دليل، تفريق بلا دليل. شيخنا الأنصاري، إذن ما هو مقتضى الصناعة الأصولية؟ قال مقتضى الصناعة الأصولية الحمل على الكراهة. عجيب، كيف؟ لاحظ ياي، الشيخ الأنصاري يقول أنتم في المقيدات حملتم التمثال على ماذا؟ على خصوص الرسم، قلتم لغلبة الاستعمال أولا وغلبة الوجود الخارجي ثانيا، يعني صارت الروايات المقيدة مجوزة للرسم. نأتي إلى الروايات المطلقة المانعة من مثل مثالا التي تنهى، تصبح مانعة عن الرسم لأنها منعت عن التمثيل واستظهرتم من التمثيل الرسم، صارت عندنا روايات مانعة عن الرسم وروايات مجوزة للرسم. الروايات المانعة عن الرسم هي المطلقات، الروايات المجوزة للرسم هي المقيدات. إذن عندنا متعلق واحد وهو الرسم، ورد فيه النهي، والأصل في النهي ماذا؟ التحريم، وورد فيه التجويز، فيحمل النهي على الكراهة. فمقتضى الصناعة الأصولية والجمع بين الروايات أن نلتزم بكراهة رسم ذوي الأرواح. واضح ولا؟ هكذا يقول الشيخ رحمه الله. إلى هنا واضح؟ هذه خلاصة مناقشة أي قول؟ الرابع. إذا ناقشنا القول الرابع وهو الأخير، وناقشنا القول الثالث ما قبل الأخير بالأمس، وقد أثبت قوله الذي هو القول الثاني. إذا إلى هنا الشيخ الأنصاري يرى أن المراد بالتصوير مطلقان التجسيم أو الرسم، لكن في خصوص ذوي الأرواح. واضح إن شاء الله. هذه المطالب مع الأمس واليوم مطالب صناعية، كيف تجمع بين الروايات. الله نقرأ وهم العبارة فيها بعد ما شاء الله حلوة. قال وفيه في هذا القول الرابع الأخير أن هذا الظهور، أي ظهور يعني الظهور لفظ التمثال في خصوص النقش والرسم دون التجسيم، لو اعتبر يعني لو سلمنا بهذا الظهور النتيجة لا سقط الإطلاقات، وفي نسخة أخرى سقط الإطلاقات، سقطت لا سقطت الإطلاقات، أي إطلاقات التي هي مانعة. من مثل مثالا لا سقطت الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسم. بعد الإطلاقات ما تفيد التجسيم، تفيد الرسم والنقش. لماذا؟ لأنكم في المقيدات استظهرتم من التمثيل الرسم، فكذلك يكون الظاهر في الإطلاقات المراد من التمثيل الرسم. فإذا صار التجسيم خارج تخصصان، واضح ولا؟ قال وفيه أن هذا الظهور، ظهور التمثال في الرسم دون التجسيم، لو اعتبر هذا الظهور، لاحظ هذه المناقشة المبنائية، لو اعتبر يعني هو غير معتبر. لماذا غير معتبر؟ لأنه لا نسلم أولا غلبة الاستعمال فيه، وثانيا لو سلمنا كثرة الوجود الخارجي فهو ليس بحجة في إثبات الظهور. فإذا المناقشة الأولى بنحو الإشارة جاء بها، قال لو اعتبر، هذه المناقشة المبنائية، لا نسلم أنها ظاهرة في الرسم، ولو سلمنا تأتي المناقشة البنائية، لا سقط يعني سقطت الإطلاقات، مثل نهى عن تزويق البيوت، من مثل مثالا عن نهوضها لإثبات حرمة المجسم. لماذا؟ لأن الإطلاقات تصبح ظاهرة في خصوص الرسم والنقش دون التجسيم، فتعين حملها يعني حمل الإطلاقات المانعة على الكراهة. لماذا؟ لماذا حملناها على الكراهة؟ لأن المطلقات تنهى عن الرسم والمقيدات تجيز الرسم، النتيجة يجوز الرسم على كراهة. نرفع اليد عن ظهور النهي في التحريم بقرينة الروايات المجوزة. قال فتعين حملها على الكراهة دون التخصيص بالمجسمة، يعني دون تخصيص المطلقات بالمجسمة كما فعل القول الرابع الشيخ المفيد رحمه الله. لماذا دون التخصيص بالمجسمة؟ لأن صارت المطلقات ما تشمل المجسم، كما أن المقيدات لا تشمل المجسم. وبالجملة على العموم التمثال، والآن يشرح التمثال يعني لفظ التمثال في الإطلاقات المانعة، مثل قوله من مثل مثالا إن كان ظاهرا في شمول الحكم للمجسم كان كذلك، يعني شاملا يعني كان ظاهرا في شمول الحكم للمجسم في الأدلة المرخصة لما عدا الحيوان. أدلة المرخصة يعني الأدلة المجوزة لتصوير ما عدا الحيوان، الروايات الثلاث. مثل ماذا؟ قال كرواية تحف العقول، هذه الرواية الأولى، وصحيحة ابن مسلم الرواية الثالثة، وما في تفسير الآية يعملون له ما يشاء من محاريب، هذه الرواية الثالثة. واضح إن شاء الله. فدعوى ظهور الإطلاقات المانعة، يعني المانعة من التصوير والتمثيل في العموم، أي عموم يعني التجسيم والنقش، التجسيم والنقش. إذن في لفظ تمثال في المطلقات قلنا مطلق، هو اختصاص المقيدات، هذه الروايات الثلاث المجوزة، يعني مجوزة للتمثيل، اختصاصها بماذا؟ بخصوص النقوش، يعني الرسم. تحكم يعني تفريق بلا دليل، قول بلا دليل. لا يا شيخنا الأنصاري، فيه دليل. أنت الآن جمعت، لأن الروايات المانعة على صيغته، الصيغة الأولى من مثل مثالا، كلامك تام في هذه من مثل مثالا، لكن عندنا نهى عن تزويق البيوت، واضح ولا؟ نهى عن تزويق البيوت، ما جاء فيها مثال حتى تقول. فلو سلمنا أن لفظ المثال في خصوص الرأس فهذا يشمل الرواية التي قالت من مثل مثالان، لكن ماذا تقول في الرواية التي تقول نهى عن تزويق البيوت؟ تزويق البيوت يشمل المجسم وغير المجسم. فدليلك ومناقشتك يا شيخنا الأنصاري أخص من المدعى، مناقشتك خاصة بخصوص المطلقات التي جاءت بصيغة من مثل مثالا، ولا تشمل المطلقات التي جاءت بصيغة نهى عن تزويق البيوت. بعد كلمات الأعلام تحتاج تدقق فيها. لا بأس نجيب لكم قصة عن الشيخ الأنصاري، لأن اليوم الدرس شوي ثقيل، نجيب لكم قصة. يوم من الأيام طلاب الشيخ ينتظرون ما جاء الدرس، دقيقة دقيقتين، لحظة لحظتين، إلى أن تمت الساعة ما جابوا، ما جاء الشيخ. قالوا للمحقق الرشدي صاحب بدايا الأفكار، أنت عندك ميانة يا الشيخ الأنصاري، روح شوفه. فذهب المحقق الرشدي إلى الشيخ الأعظم الأنصاري، شيخنا عصام عشار مريض؟ قال لا. مشغول؟ قال لا. إذن لماذا لم تأتي إلى الدرس؟ فقال الشيخ الأنصاري، جاءتني رسالة من أحد طلاب العلم في خوزستان من إيران، يناقشني في آرائي، فلما قرأت الرسالة اكتشفت أنه لم يفهم كلامي ولم يفهم آرائي. ثم بكى الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. تتوقعون لماذا بكى؟ لماذا بكى الشيخ الأنصاري؟ قد تصور أنه ماذا بكى؟ أنه لهضيمة حقه مثلا، أنه ما عرفه قدره. يقول الشيخ، وأنا أقول في دروسي، قال الشيخ الطوسي ويرد عليه، وقال المفيد ويرد عليه، وقال المرتضى ويرد عليه، وما يدريني لعلي أنا مثل هذا طالب العلم على خوزستان لم أفهم كلامهم. فلهذه الشبهة توقف على التدريس، ولذلك قالوا لم يجتمع العلم والورع في رجل قط كما اجتمع في الشيخ الأنصاري. فقال المحقق الرشدي، بعد مولانا يلزم بعد نعطل الحوزات العلمية كلها بعد. يلا يلا شيخ وإلا يلزم ماذا؟ التعطيل. لذلك كلمات العلماء الواحد لابد يعتني بها، وحتى لو وجد أن الإشكال وجيه لا يتجرأ كثيرا، لا يتجرأ كثيرا، لأنه قد يكون مشتبه. وعلى ذلك يتصور، يقولون أن كاشف الغطاء لا بأس بهذا القصة. بعد الشيخ جعفر كاشف الغطاء، تعرف منه كاشف الغطاء؟ هو القائل: لو تلف الفقه بأكمله لكتبته من أوله إلى آخره عن ظهر قلب. كان يبحث مسألة، بحث، استقصى الأقوال، استقصى مدارك المسألة، لم يجد دليلا، أغلق الكتاب، قال بارك الله فيهم، أفتوا بدون دليل. نعم، رأى رؤيا أنه دخل مجلس حافل بالعلماء، كان على المنبر المحقق الحلي صاحب شرائع الإسلام، والفقهاء والأعيان حاضرين، يقول: فلم يعتنوا بي وجلست عند الباب، ورأيت المحقق الحلي يعرض عني. قلت: شيخنا لم الإعراض؟ فقال المحقق الحلي: إنك قد تجنيت على الفقهاء، ادعيت أنهم أفتوا بلا دليل، والحال إن هذا الجالس وهو الفيض الكاشاني قد ذكر رواية في كتابه الوافي. استيقظ من النوم، فتح الوافي وإذا الرواية موجودة في الوافي، ومنها قال: أنا لا أتجرأ فيه، العصمة لأهلها، ولكن هؤلاء علماء فطاحل بحثوا نقبوا جزاهم الله خير الجزاء. جيد، الآن ننتقل إلى مسألة أخرى. ما هي هذه المسألة؟ يقول الشيخ: بناء على القول الثالث والرابع. ما هو القول الثالث؟ الإطلاق في الطرفين، في التصوير والمصور. في التصوير يعني بنحو التجسيم أو الرسم، المصور يعني لذي روح أم لغير ذي روح. هذا القول الثالث. القول الرابع: تحريم خصوص التجسيم مطلقا، يعني لذي روح أم لغير ذي روح. يقول: ما المراد بغير ذي الروح؟ الآن إلى هنا تكلمنا عن ذي الروح، أما غير ذي الروح ما المراد به؟ يقول: ما توفر على قيدين. القيد الأول: ما كان مخلوقا لله، مثل الشجر والنار والبحر، أي من مخلوقات الله، بخلاف مصنوعات الإنسان مثل السيف والسكين والخنجر، هذه مخلوقات الإنسان، مصنوعات الإنسان. إذن هذا القيد الأول. القيد الثاني: إذا كان على هيئة معجبة للناظر، يعني ترسم شلال، هذا الشلال يأخذ القيد تنسى الدنيا وما فيها، ترسم بستان أو تجسم بستان يأخذ القيد. وأما إذا رسمت بستان مو يأخذ القلب، يدمر القلب، محترق مثلا. صحيح هو من مخلوقات الله، القيد الأول تحقق، لكن القيد الثاني يعجب الناظر ما تحقق. أو بالعكس، جئت بشيء من مصنوعات الإنسان لكنه يعجب الناظر، سيف لكن يأخذ القلب، أيضا هذا ليس شيء مشمولا لعدم توفر القيد الأول، مخلوقات الله. طبعا في المناقشة نقول هذا أول الكلام، في مخلوقات الله هذا لعله روايات ذي الروح غير ذي الروح، لكن أنه يعجب الناظرين، من أين هذا الكلام؟ هذا الاستظهار من أين؟ هذا يحتاج إلى دليل. ولم يذكر الشيخ دليل، هذا مجرد استظهار، والظاهر عندكم ربما لا يكون ظاهرا عندنا. نقرأ هذا معكم. التطبيق. قال: ثم إنه لو عممنا الحكم، ما هو الحكم؟ حرمة التصوير لغير الحيوان مطلقا، لغير الحيوان يعني لغير ذي الروح، يعني من ناحية المصور عندنا إطلاق سواء كان ذا روح أم لم يكن ذا روح، هذا الإطلاق الأول. الثاني مطلقا يعني سواء بالتجسيم أو الرسم، إذن إطلاق من جهتين، من ناحية التصوير ومن ناحية المصور، هذا القول الثالث. قول الثاني قال: أو مع التجسيم، يعني أو مع خصوص التجسيم، يعني عممنا الحكم لغير الحيوان مع التجسيم، يعني يحرم التجسيم مطلقا سواء كان لذي روح أو لغير ذي الروح، هذا القول الرابع قول المفيد. فالظاهر أن المراد به يعني غير الحيوان غير ذي الروح، أولا ما كان مخلوقا لله سبحانه، هذا القيد الأول. القيد الثاني على هيئة خاصة معجبة للناظر، هذا القيد الثاني. على وجه تميل النفس إلى مشاهدة صورتها، يعني صورة الأشياء المجردة عن المادة أو معها، أو مع المادة، ما المراد بالمجردة عن المادة وما المراد أو مع المادة؟ لا، الآن كلامنا في غير ذي الروح، يعني شجر، حجر، أنهار، بحار، المجردة عن المادة رسم، ومع المادة يعني تجسيم تمثال، غير التعبير فقط، واضحة ولا؟ هذا أحيانا أنت تدوخ وتتعب، ولا التعبير فقط، تفنن في التعبير. نعم، شنو صورة وذي الصورة؟ لا شوف لاحظي يعني المجرد عن المادة يعني رسم نقش، أو معها يعني أو مع المادة يعني تجسيم. فمثل تمثال السيف والرمح والقصور والأبنية والسفن مما هو مصنوع للعباد، إذن انتفى القيد الأول، مصنوع للعباد. وإن كانت في هيئة حسنة معجبة، هذا يعني وإن كان القيد الثاني متوفر، خارج يعني خارج عن الحكم، فتصويرها ليس بمحرم لانتفاء القيد الأول. وكذا يعني يكون خارجا من الحكم فيجوز تصويره، مثل تمثال القصبات والأخشاب والجبال والشطوط مما خلق الله، يعني القيد الأول متوفر. لا على يعني لكن لا على هيئة معجبة للناظر، يعني القيد الثاني لم يتوفر، بحيث تميل النفس إلى مشاهدتها ولو بالصور الحاكية لها. لماذا؟ لماذا ليست بمحرمة؟ قال: لعدم شمول الأدلة، الأدلة المحرمة لذلك كله، يعني للذي فقد أحد القيدين، إما القيد الأول مخلوقات الله أو القيد الثاني مما يعجب. لماذا لا يشمله؟ لماذا الأدلة لا تشمله؟ نعم، لأنه الأدلة ماذا تقول؟ من مثل، من مثل، نستظهر منها الأمرين، أولا أنه مثال من مخلوقات الله، ثانيا يعجب الناظرين. الآن يقول هذا الكلام كله بشرطها وشروطها، وهو قصد الحكاية، وأما من دون قصد الحكاية فلا نلتزم بالتحريم، وبالتالي تظهر الخدشة في كلام كاشف اللثام الذي قال أنه تلتزم أنه حتى الثياب المخططة حرام لأنها تشبه القصب. الجواب هو أنت لم تقصد، أخذ في تحريم التصوير قصد الحكاية. قال هذا كله يعني حرمة التصوير مع قصد الحكاية والتمثيل. قصد الحكاية يعني أن تحكي ذا روحين، أن تمثل ذا روحين. فلو دعت الحاجة إلى عملين، إلى عمل شيء يكون شبيها بشيء من خلق الله، ولو كان حيوانا، بل ولو كان إنسانا بعد، من غير قصد الحكاية فلا بأس به قطعا. لماذا؟ لعدم قصد الحكاية. احنا بالأمس ضربنا إليكم مثالين لعمل مثل الحيوان ومثل الإنسان من دون قصد الحكاية. الحيوان قلنا لكم واحد عمل طائرة ورقية، قصد يعمل طائرة ورقية بعد أن انتهى منها وإذا بها شبيهة بالنسر، هذا ليس بحرام. أو هذا إنسان عند بوتيك، عند محل ملابس، جاء بمجسم ما قصد يشبه الإنسان، قصد أن يبرز المنسوجات والألبسة والمعروضات، واضح ولا؟ هذا ليس بحرام لعدم قصد الحكاية. قال ومنه يعني من اشتراط قصد الحكاية في حرمة التصوير ماذا؟ يظهر النظر فيما تقدم عن كاشف اللسان. ما هو النظر؟ ما هو وجه النظر؟ هو نقض على العموم بنقض غير وارد، لأن هذه الثياب المعلمة والمخططة لم يقصد من نسجها أنها تشبه القصب والعصا والخشب وغير ذلك. واضح إن شاء الله. أطلنا كثيرا في هذا، لكن إن شاء الله يأتي الكلام في مرجع التصوير. ما هو مرجع التصوير؟ ما هو المناط في صدق التصوير؟ المناط هو العرض، ويأتي بعض التفاصيل. لو صور إنسان بالكامل، إنسان ليس بالكامل، ما هو الحكم في ذلك؟ يأتي إن شاء الله. ثم إن المرجع في الصورة إلى العرض يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.